بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. موضوع حديثنا الليلة بيان آفة اعتماد المسلم على العقل وحده، وبيان آفة اعتماد المسلم على الحب وحده. نذكر هاتين الآفتين ونرجو أن يتسع الوقت لشرح كل منهما بتوفيق الله تعالى. أولا، ما هي الآفة التي تأتي من اعتماد المسلم على العقل وحده؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن الإسلام في جوهره أشبه ما يكون بشجرة. العقيدة التي هي أساس الإسلام، والتي بها يدخل الإنسان في رحاب الإسلام، أشبه ما يكون بجذور الشجرة الخفية في باطن الأرض. ذلك لأن العقيدة لا تكمن في اللسان ولا تتجلى في السلوك، وإنما تكمن في الإدراك. فنظرا إلى خفاء العقيدة، هي تشبه فعلا جذور الشجرة الخفية التي لا نراها، ولكن لها دور كبير، نعم، موصول بجزء الشجرة وأغصانها وثمارها. ثم إن الأحكام السلوكية تتفرع من هذه العقيدة. العقيدة الجاثمة في يقينك العقلي تدفعك إلى السلوك، يعني إلى الالتزام بأوامر الله، إلى الانضباط بشرائعه، إلى الابتعاد عن النواهي التي حذرك الله عز وجل منها. هذه الأحكام السلوكية أشبه ما تكون بالنسبة للعقيدة، بالنسبة للجزء، أشبه ما تكون بجزء الشجرة وأغصانها. جذور الشجرة يتفرع منها الجزء، والجزء تتفرع منها الأغصان. فالإسلام أشبه ما يكون بهذه الشجرة، أما جذورها فالعقيدة، وأما جزعها وأغصانها فسلوك الإنسان المنضبط بكتاب الله عز وجل وأوامر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونلاحظ كيف أن الله عز وجل فعلا ضرب المثل، مثل الإسلام بالشجرة، عندما قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا، أي جعل مثل الإسلام هو الشيء التالي: كشجرة طيبة أصلها، يعني جذورها أصلها ثابت، نعم، يعني خفي في باطن الأرض، وفرعها في السماء الفرع يعني الجزع والأغصان، كل ذلك ظاهر وصاعد إلى طبقات الجو إلى العلو. نعم، تؤتي هذه الفروع هذه الأغصان تؤتي ثمارها أو تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال. المراد بالأكل نتائج الالتزام بأوامر الله، السعادة الفردية والاجتماعية، نسيج الحضارة الذي يتكون من الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن تبينت لنا صورة الإسلام وكأنه هذه الشجرة التي نراها أمامنا. أما العقيدة فالذي يتبنى غرسها في كيان الإنسان هو العقل. وسيلة تبني الإنسان للعقيدة إنما هي العقل. والعقل أمر خفي في كيان الإنسان، يدرك ويعي ويقتنع، وهذا الإدراك الخفي يشبهه الله عز وجل بجذور الشجرة، لا الجزع، الجزع مكشوف، الجذور الخفية. فالعقل هو الضامن لتبني الإنسان العقائد الإسلامية. العقل يكفي، بس بشرط ما يكون صاحب العقل متكبر، ما يكون صاحب العقل نعم متعصب لأهوائه رغائبه ما يتعلق بذلك، يعني ما يكون معاند ومستكبر. نعم. طيب، وأما السلوك الذي يظهر في أعضاء الإنسان في أعماله أقواله، نعم، انضباطه بأوامر الله ابتعاده عن نواهي الله، ليس المرجع في ذلك العقل. لا، العقل انتهى دوره عندما تبنى العقيدة الإسلامية، انتهى دوره. لكن عندما جاء دور الالتزام السلوكي، المرجع في ذلك ليس العقل، وإنما المرجع في ذلك الحب، يعني وقود الحب هو الذي يدفع إلى السلوك. نعم. ولذا فالمسلم بحاجة إلى أن يعتمد على عقله لاحتضان العقائد الإيمانية التي ينبغي أن يدركها العقل. طيب، ويحتاج إلى عواطفه، الحب والتعظيم والمخافة، من أجل أن يندفع إلى سلوك، يعني تطبيق أغصان الإسلام، جزء الإسلام. نعم. وهذه الآية التي جعل الباري عز وجل منها مثالا للإسلام ككل عقائده وسلوكاته وثماره، يعني نتائجه، شاهد ودليل على ذلك. طيب، فلنفرض أن الإنسان إنما يملك تجاه الإسلام عقله فقط، وهدي بعقله إلى الإيمان بالله عز وجل، خلاص احتضن عقله مبادئ الإيمان بالله. أما عواطفه، حبه، رغائبه، أهواؤه، فمتعلقة بدنيا، متعلقة بشهواته، متعلقة بمتعه الدنيوية. والباري عز وجل جعل من متاع الحياة الدنيا ومتاع الحياة الدنيا أنواع كثيرة، جعل من ذلك ابتلاء وامتحانا للإنسان. نعم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لاحظوا هذا الكلام، شاء الباري عز وجل أن يجعل أمامك متعا كثيرة تتألق وتتوق نفسك إليها، وتتعشقها. نعم، إن في المطعومات أو في الملبوسات أو في الأبنية أو في الذهب والفضة أو فيما تسمعه أذناك أو فيما تراه من المتع. المتع الدنيا كثيرة وكلها تصافح وتتعامل مع الحواس الخمس. نعم. طيب، إذا كان فؤاد هذا الذي اعتنق عقله الإيمان، فؤاده كان فارغا عن محبة الله وتعظيم الله. قلنا إن القلب مثل المرأة، فرغ القلب من محبة الله لابد أن تنعكس عليه محبة شيء آخر، لابد أن تنعكس. القلب الفارغ محبة الله غير موجودة، تعظيم الله غير موجود، والمتعة الدنيا تتراقص من حوله، لابد أن يتعشق هذه المتعة، لابد أن يهواها، ومن ثم لابد أن يبذل قصارى جهده لنيلها. ما الذي حصل؟ حصل أن العقل احتضن الإيمان بالله عز وجل وتبناه، لكن السلوك غاب. السلوك نعم أخذته الرعونات والأهواء والرغائب الدنيوية، فأصبح سلوكه لحساب هذه الرغائب. وجد من الإسلام جذوره الخفية، لكن ما وجد من الإسلام جذعه وأغصانه الباسقة. لماذا؟ لأن الحب غاب. هذه هي آفة الاعتماد على العقل وحده. العقل لا بد منه، إسلام بدون عقل لا يوجد، لا بد منه. لكن المشكلة تكمن في أن يعتمد الإنسان على العقل فقط ويترك قلبه نهبا لمتاع الدنيا، أهوائها، شهواتها، لذائذها، رغائبها، كما تعلمون. نعم، هذه هي الآفة. طيب، السؤال هو ما السبيل إلى أن يجتمع مع اليقين العقلي الذي احتضن مبادئ الإيمان بالله، أن يجتمع هذا مع الحب المتوجه إلى الله، حتى يتحقق في الإسلام اليقين اللي هو مثل جذور الشجرة، والسلوك الذي ينبثق من الحب. سبيل كما قلت لكم مرارا، سبيل واحد ما في غيره، الإكثار من مراقبة الله والتأمل في صفات الله عز وجل، وربط النعم التي تفد إليك بالمنعم. هذه هي الوسيلة. فمن أكثر من مراقبة صفات الله، مراقبة ذات الله غلط. نعم، ما ينبغي للإنسان أن يتأمل في ذات الله، ما رح يضيع، لن يستطيع عقلك إدراك ذات الله. وكيف يدرك المخلوق خالقه؟ يؤمن لكنه لا يستطيع أن يستوعب العقل الذات الإلهية. لكن تتأمل في صفاته، صفات الله سبحانه وتعالى، تأملك في صفات الله التي تتجلى في تدابيره، في مخلوقاته، نعم، التي من حولك، هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية أن تربط دائما النعم التي تصل إليك بالمنعم الذي أرسلها لك. فمن كان دأبه أن يربط النعم بالمنعم خلال مدة قريبة، لا أقول يحب الله، بل يهوى الله ويعشق الله سبحانه وتعالى. لأنك ستعلم أن كل النعم التي تفد إليك يرسلها لك رب العالمين سبحانه، كلها ما في داعي نعدد. لا يمكن للزمن أن يكون وعاء للنعم التي تفد إليك من عند الله سبحانه وتعالى. فمن وفق للإكثار من مراقبة الله ولربط النعم دائما التي تفد إليه بالمنعم وهو الله، لابد أن يتفجر الحب بين جوانحه متجها إلى الله، والتعظيم متجها إلى الله، ومن ثم يتناغم القلب المحب مع العقل المؤمن وينسجم كل منهما مع الآخر، وعندئذ تستجيب للسلوك الذي يأمرك به الله عز وجل. نعم، عقلك آمن وقلبك أحب وعظم، وعندئذ تنقاد لما أمرك به الله. طيب والرغائب الدنيا وشو يصير فيها؟ المتع اللي الباري عز وجل حدثنا عنها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. شو بده يصير بالشيء اللي الباري عز وجل قال عنه في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. عواطفك تتحول من التعلق بها إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم، ومن ثم تغيب جذوة هذا الحب الشديد المتجه إلى المتعة. ما بتتركها لأنها قوام حياتك، لكنك لا تهبها حبك كله، بل يكون حبك الأول لهذا الإله الذي ينعم عليك ويتفضل عليك وتأتيك منه منائحه ورسائل حبه لك. نعم. فأما إذا ما أخذ الإنسان نفسه بهذا الدواء يصبح مزدوج الشخصية. أكيد العقل مؤمن بالله عز وجل ويذكر الأدلة العلمية الكثيرة على أن الله واحد وأنه حق ويوم القيامة. نعم، سلوكه غير ملتزم نهائيا، هذا معنى ازدواج الشخصية. وسبب الازدواج هذا الذي نقوله، ونحن بوسعنا أن نضرب أمثلة كثيرة على هذا الذي نقول. زيد من الناس ينطبق على الكثيرين، قد آمن عقله بالله عز وجل واحتضن وعيه كل مبادئ الإيمان، وأصبح عقله مؤمنا إيمانا تاما بالله وصفاته واليوم الآخر والكتب وإلى آخره، لكن يعيش وأحلامه الوردية وأفكاره في أن ينال مركز عالي، في أن ينال شهرة، في أن ينال دخلا كبيرا يمتع به نفسه، يشتري به دار فارهة، مزرعة ما عنده مزرعة، يعمل كذا إلى آخره، ينام ويستيقظ على هذا الحلم، يعني قلبه متوجه إلى هذا. إلى ما ينتهي هذا الإنسان؟ طيب المتربصون بالإسلام كثر وخبثاء، يبحثون عن جنود لهم مقنعين غير مكشوفين. الواحد منهم يكتشف هذا الإنسان، يكتشف أن عقله مؤمن بالله تماما، لكن لعابه يسيل على أحلامه، رغائبه، شهرته، مركزه، وظيفته، وهو إلى آخر ما هنالك يتصيده. نعم، يمد له من هذه الرغائب. هذا واقع. كل ما في الأمر أننا لا نريد أن نضع النقاط على الحروف ونقول فلان 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 فلان. يمد له من ما يحلم به، المال، الشهرة، المركز، لكن على أن يغير ويبدل مما علمه من أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى أن يجعل من نفسه جنديا لهؤلاء الذين يتربصون بالإسلام ويحاولون القضاء عليه. ماذا يصنع هذا الإنسان؟ هل العقل يردعه؟ العقل مسكين، العقل مصباح وبس، ما يفعل شيء. وحبه كما قلت لكم للشهرة، للمركز، للوظيفة، للدخل العالي، لأحلامه التي يحب أن تتحقق. كثيرون هم الذين يأتون إليه، تفضل تفضل، لكن بدون ثمن. الثمن هو أن يغير ويبدل وإلى آخر ما هنالك، فينقاد ذلك لأن مقادته بيد الحب وليس بيد العقل. نعم. وتنظر فتجد في المجتمع كثيرا من هذا الفريق. نعم. هذا الإنسان يا أخي عالم وليس جاهلا، وأنت تجد في سلوكه، تجده في سلوكه يخالف مكنوناته العلمية، قناعاته العلمية، الإيمان الفكري في وسلوكه والكلمات التي يقولها وتصريحاته في واد آخر، وتحتار لماذا هذا الأمر. سبب أن قلبه فارغ عن الحب الأقدس الذي هو حب الله، ومن ثم استعمره حب زينة الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نعم. ومن ثم كانت آفة هذا الإنسان أنه اعتمد على العقل وحده، العقل لا بد منه، لكن العقل مثل العربة التي تريد أن تحركها بعجلة جانبية واحدة، ما بتمشي، ده عجلة تانية. نعم. أيضا نضرب مثال آخر بزيد آخر من الناس، عقله يحتضن كل مبادئ الإيمان كأدق ما يكون الإيمان، وإن أراد أعتى الملحدين أن يناقشه يتغلب عليه هذا الإنسان المؤمن، يتغلب على الملحد. إذن عقله محشو بحقائق الإيمان، لكن هو الآخر يهوى المناصب، يهوى المراكز، يهوى الشهرة، يهوى الدخل الكبير، يهوى المتع. نعم، عنده أحلام يحب أن تتحقق، يبات وهو يتخيلها ويصبح وهو ينتظرها. نعم. وعثر عليه أو اكتشفه المتربصون بالإسلام والذين يبحثون عن جنود لهم، أخذوا صلات به تعظيما وتبجيلا وتقديرا وإعجابا، ثم قالوا طيب قدم لنا فتوى بأنه 4% من الفائدة الربوية مو حرام. طيب، وستكون هذه الفتوى التي ستنشرها يعني سبب فائدة كبير لك وكثيرا، عرفانين أحلامه. تنظر وإذا بالرجل نعم أصدر فتوى فاجأ بها الناس أن نسبة 4 أو حتى 5% من الفائدة الربوية ليست محرمة لأنها كذا ولأنها كذا ولأنها كذا. قيل له يا أخي شوف تعدد الزوجات، الغرب لا يقر ذلك، وتعدد الزوجات فيه إساءة للمرأة وحقوق المرأة وما إلى ذلك، لازم نمنعه. نعم، كتب صكا يفتي بأن تعدد الزوجات في هذا العصر غير جائز. طيب الميراث اليوم ما في العقل ما بيبقى الموضوع للذكر مثل الحظ والأنثيين وإلى آخره. الطلاق لازم يتحدد ولازم لازم. استجاب لكل ذلك لماذا؟ لأن لعابه يسيل على رغائبه، وجمع قدموا له رغابه فعلا قدموا له. لاحظوا أيها الآن لا أتحدث عن خيال، بطلوا هذا التصور معروف وأسأل الله له الرحمة. انقضى الشباب ولا وأقبل خريف العمر وجاءت الشيخوخة. طيب عندما تأتي الشيخوخة ويولي الشباب وتولي الكهولة، مكمن هذه الرغائب يجف، مكمن حب الشهوات يجف كما يجف نبع كان سرا بالماء النمير الوفير ثم إنه قل وقل ثم جف. الإنسان نعم يتشهى هذه الأحلام عندما يكون في مقتبل العمر أو عندما حتى يكون في الكهولة كذلك، لكن عندما يدخل في مرحلة الشيخوخة لا سيما وقد تسربت إليه الأمراض، هذه الرغائب تقلصت ثم تقلصت، ظهر الإسلام الذي كان جاسما في عقله، ما في شيء يصده ويرده من هذه الرغائب. استيقظ في مجلس كان من حوله سلة من كبار العلماء، وفيهم رجل صديق لنا سوري، أشهد هؤلاء جميعا أنه نادم وأنه تائب إلى الله من عدة فتاوى استجاب فيها لمن طلبها منه. أشهدكم أني تائب من القول بأن الربا حلال إذا كان 4%، أشهدكم بأني خلص يا ربي تائب من الفتوى بأنه تعدد الزوجات ما لازم يكون في هذا العصر، أشهدكم بأنني متراجع عما كنت أقوله من أن عيسى توفي أي مات موتا طبيعيا على الأرض، نعم، وكنت يعني أسخر ممن يقولون إن الله صعد به إلى السماء، كان يقول الله هي السماء، هي السماء دي قرافة، يعني هي السماء مقبرة لحتى تكون. أشهدكم، وأخذ يعدد، أنني تائب من كل هذا الذي قلت، وتوفي بعد فترة قصيرة. هذه مأساة سببها أن صاحبها كان مزدوج الشخصية، مؤمن إيمان كلي بعقله، أما قلبه فكان مستعمرا لأحلامه الدنيوية، رغائبه، شهواته، ملذاته وإلى آخره. إذن لا يمكن لإنسان أن يرحل إلى الله وقد رضي الله عز وجل عنه ونصيبه من الإيمان القناعة العقلية فقط، لا يكفي هذا، لابد من أن يكون قلبه متوجها هو الآخر إلى الله بالحب وبالتعظيم وبالخوف منه، لابد من ذلك. إن لم يكن ذلك فالعاقبة هي هذه. هنا ربما قال قائل طيب إذا كانت المسألة أنه عندما يولي الشباب وتولي الكهولة ويدخل الإنسان في مرحلة الشيخوخة يستيقظ، والله كمان نعمة، معنى ذلك أنه كل الذين يمتد بهم العمر نعم تستيقظ عواطفهم الدينية، لأن المحبة الدنيا والشهوات والأهواء تنطوي وتتقلص. طيب إذا تراجعت محبة الدنيا تظهر محبة الباري عز وجل، لأن قلنا المرآة لا يمكن أن تكون صفحتها فارغة نهائيا، وكمان هي منية لك أن أصبح لك أن الشاب يقول أنا بكرة إذا دخلت في مرحلة الكهولة رح أعبائي تخف وبتوب لله، ما في ضمانة. أولا أنت لا تعلم كم تعيش، هذا شيء. ثانيا هنالك أناس مقتهم الله بسبب انحرافهم، بسبب أنهم سخروا قلوبهم وأواطفهم لما يغضب الله عز وجل، وبدلوا نعمة الله كفرا. هؤلاء الذين سخط الله عليهم حتى ولو وصل إلى أرذل العمر لن يتوب ولن يؤوب. لكن من هو هذا الذي يلهمه الله عز وجل التوبة؟ هو ذاك الذي تكون بينه وبين الله صلة خفية، يكون هنالك خيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الخيط الخفي الدقيق الموصول بينه وبين الله عندما كان في ريعان الشباب هو الذي ينجده قبل موته. يعني الباري عز وجل يرحمه ويكرمه ويلطف به قبيل وفاته بسبب عمل صالح كان يفعله، بسبب يعني الإنسان صحيح ينقاد إلى شهواته وأهوائه ورغائبه، لكنه عندما يكون مؤمنا بالله ربما يفعل فعلا يقصد به وجه الله عز وجل، يجعل الله له من هذا الفعل شفيعا. لكن هل تعلم أنك أنت من هذا القبيل أو من ذاك القبيل؟ لا تعلم. ما أدراك أنك سترحل إلى الله وقد مقتك بسبب هذا السوء؟ يعني الإنسان لما بيكذب على الله بالفتاوى هذا كذب على الله. معنى ذلك أنه هذا الإنسان لما كان عم يفتي أنه 4% من الربا حلال ومعلش، هو يعلم أنه يكذب بدليل أنه كشف نفسه أخيرا. واليوم الصورة تتكرر، هذا الإنسان توفي منذ سنوات طويلة، لكن ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون. أنتم تسمعون فتاوى بين الحين والآخر، هذاك كان عم يقول 4% معلش، أما في مين عم يقول الربا كله ما عاد حرام؟ لك في مين بيقول نعم الربا الذي حرمه الله إنما هو ما يتفرع عن القروض الاستهلاكية، أما القروض الإنتاجية ما لشيء. اليوم مبارح قلت مبارح الكلام في من يقوله، يعني شو القروض الاستهلاكية؟ زيد من الناس أراد أن يستدين 1000 ليرة 2000 ليرة من أجل أن يطعم أهله، هذا قرض استهلاكي. هذا الذي هكذا يقولون حرم الله فيه الربا، ما بيجوز له هذاك اللي أقرضه اللي تعطيني ياهن 2100 2200. أما القروض الإنتاجية، رجل أعمال يريد أن يبني مصنعا، أراد أن يقترض مثلا 5 ملايين لرسولي، 1,000,000 دولار، قالوا لا الربا هنا جائز. لماذا؟ لأن هذا الإنسان عندما أخذ 1,000,000 جعله مصدرا رأس مال لمعمل لإنتاج، ومن ثم إنتاجه يربح، فمن حق المقرض أن يشترك معه في الربح الذي ناله. ومن ثم القروض الإنتاجية الربا محرم فيها. هكذا يوجد من يقول اليوم. يا ترى الذي يقول هذا الكلام جاهل أم هو يعلم أنه يكذب على الله ورسوله؟ يعلم. في صدر الإسلام كان ربا العباس وربا عبد المطلب، ما هو ربا القروض الاستهلاكية؟ قروض الإنتاجية، رحلة الشتاء والصيف من بلاد الشام إلى الجزيرة العربية ومن الجزيرة العربية إلى الشام بتكلف مبالغ، فكان هنالك من يقترض المبالغ الكبيرة من أجل تجهيز هذه الرحلة الآتية من الشام إلى الجزيرة والعكس. نعم، ولكنها قروض يشترط فيها الربا. نعم، فالقروض الإنتاجية التي حرم الله عز وجل رباها كان بصدر الإسلام، والقروض الاستهلاكية كانت أقل بكثير من القروض الإنتاجية. يا ترى الذي يفتي بهذا ألا يعلم ما هو الربا الذي حرمه رسول الله؟ وأول ما أضعه ربا بني هاشم، ربا العباس. طيب ربا العباس يعني بنك، تفضلوا يلي بده بيقرضوا بسات الفائدة الربوية. نعم، إذا يعلمون. طيب ما الذي يحدو بهم إلى هذا؟ حب الرغائب، الشهوات، الأهواء، المال، الملاذ ونحو ذلك. يا ترى الذين يفتون بقضايا تخالف الشريعة الإسلامية من أحكام الأسرة، أحكام الأسرة، طيب ألا يعلمون أنهم يخالفون الشرائع؟ يعلمون، يعلمون تماما، لكن لعابهم يسيل على مغانم ومن ثم. طيب ما الدواء؟ الدواء أن يشترك القلب مع العقل. العقل آمن إدراكا، إذن ينبغي أن يتجه القلب أيضا إلى مثل ما اتجه إليه العقل، لكن عن طريق الحب وعن طريق التعظيم. طيب الآن انتهينا من الحديث عن آفة الاعتماد على العقل وحده. طيب ماذا عن مشكلة الاعتماد على الحب وحده؟ بالمقابل هنالك أناس عواطفهم متجهة إلى الله بالحب، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم دراسة الشريعة، لم يكلفوا أنفسهم دراسة مبادئ العقيدة الإسلامية، ما أتعبوا عقولهم، لكن عواطفهم متجهة إلى الله سبحانه وتعالى بالحب. يقول أحدهم بلسان حال: خلص أنا أحب الله، ربي عز وجل بده يكرمني وبده يعطيني، ونعم لأنني أحبه. عرفت ما عرفت هي شغلة تانية ما بتهم. هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح، لكن هذا الكلام فاتحة حديث جديد، آفة الاعتماد على الحب وحده، والحديث فيه طويل وهو حديث ذو شجون، فلنؤجل الحديث فيه إلى درس آت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها وبصفاتك الأسنى كلها أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ربنا القائل: قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الصفح، شاكلتك الرحمة، شاكلتك الإكرام. فنسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تصفح عنا وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بعد ذلك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا، وأن لا ترد أكفنا خائبة عن باب رحمتك وكرمك وجودك، يا من لا يغلق باب عطائه عن أحد يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن توجه قلوبنا إلى ما يرضيك. نسألك اللهم أن تجعل أفئدتنا وقفا لمحبتك، وقفا لتعظيمك ومهابتك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تسقينا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك. اللهم إنا ننتظر المزيد من عطائك. اللهم لا تقطع عنا رفتك. اللهم مر سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت. يا ذا الجلال والإكرام عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.